يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في تفسير القرآن العظيم في سورة المائدة من الآية 67 وما بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وهذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ ما أنزل إليه من ربه بلاغا كاملا للناس، وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكتم مما جاءه عن الله شيء. ولهذا لما حجة الوداع وألقى الخطبة المشهورة التي يوادع الناس فيها، فإنه قال للناس: يا أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت لما يعلمون من صدقه صلى الله عليه وسلم، ولما يعلمون من نصحه صلى الله عليه وسلم، علموا أنه لم يكتب من ذلك شيئا. وهذا إجماع بين المسلمين، لأنه لو كتم مما أنزل الله عليه شيء فإن هذا من الخيانة، والله عز وجل لا يبعث رسولا خائنا، فالرسل معصومون لا يكتمون من دين الله شيء. ولهذا يقول ابن كثير، يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، باسم الرسالة، لأنه قال: يا أيها الرسول، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، فالنبي هو الذي ينبأ بالغيب والذي ينبأ عن خبر السماء بالوحي، فهذا نبي. وأما الرسول فهو الذي يرسل إلى الناس لدعوتهم وأمرهم ونهيهم، فهذا هو الرسول، رسول من الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله إلى الثقلين، يعني إلى الجن والإنس، لكافة الناس، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ذكر خصائصه التي خصه الله عز وجل بها ذكر منها: وكان كل نبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الأحمر والأسود، ويريد بالأحمر والأسود إلى جميع البشر، وهو يتكلم في هذا الحديث عن الناس. وأما الجن فإنه قد ورد أنه أمرهم ونهاهم وبلغهم، لكن المراد بالأحمر والأسود فإن هذا يشمل جميع البشر، فإن الأصفر من البشر داخل في مسمى الأحمر أو داخل في مسمى الأسود، فإذا قيل الأحمر والأسود شمل جميع أنواع البشر، فكل أنواع البشر هو مرسل لهم صلى الله عليه وسلم. وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم القيام. روى البخاري عن عائشة قالت: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، وهو يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هكذا رواه هاهنا مختصرا، وقد أخرجه في مواضع من صحيح مطولا، وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي، وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذا عتاب له صلى الله عليه وسلم، لأنه أخفى في نفسه لما جاءه زيد وقال إني أريد أن أطلق زوجتي، قال له لا تطلق زوجتك، وكان في نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لو طلقها تزوجها صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يظهر هذا للناس لأنه لا ينبغي أن يظهر شيئا من هذا، فإن الصحابة لو علموا أن الرسول يرغب في شيء من نسائهم من إيثارهم بالرسول صلى الله عليه وسلم لطلقوا نسائهم للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يؤثرونه على أنفسهم ويفدونه بأنفسهم وأموالهم وأرواحهم، فلو علموا أن له رغبة في شيء من النساء فإنهم يتنازلون عن ذلك طوعا واختيارا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يطلب منهم ذلك البتة، بل ولا يطلب شيئا من أموالهم إلا ما يأمرهم به من الصدقة والزكاة ونحو ذلك. ولهذا ما دار في نفسه أخفاه عن الناس والله يعلمه، فإن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، ولهذا كشف هذا الذي دار في نفسه ليبين للناس بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر من البشر تعتلج في نفسه خواطر، ولكن هذه الخواطر مضبوطة بأداب الإسلام. ولهذا كان مع هذا الخاطر الذي في نفسه كان ينصحه ويقول امسك عليك زوجك، لا تطلق زوجك. ولهذا قال الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذا العتاب له صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نعلم القرآن الذي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا قرأه على الناس، فلو كان الرسول يكتم شيء من القرآن أو يخفي شيء فإن هذه الآية كان يخفيها لأن الناس لا يعلمون، لكنه لا يخفي هذا البتة، فإنه مؤتمن وأمين. ولهذا قالت عائشة هذا القول وهي الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم بضع سنين، وتعلم حقيقة حاله وأنه لا يمكن أن يكتم شيء من دين الله عز وجل. وروى ابن أبي حاتم عن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إن ناسا يأتوننا فيخبرونا أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. وابن عباس هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، وهو من أهل بيت النبوة ومن أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الغلو، لأن بعض الناس غلوا في أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه خصهم بشيء من الأحكام أو من التفسيرات أو من الآيات أو نحو ذلك، فأخفوا عن الناس وكان خاصا بهم، وهذا من سوء الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخفي عن أمته شيء. ولهذا الفرق البدعية تظن أن لفاطمة مصحف اختفى، وتظن أن عند علي رضي الله عنه علم الباطن، أو تظن أن عنده شيء من الشريعة أخفاه أو من أخبار الغيب أو نحو ذلك، وهذه كلها من ظنون السوء. ولهذا تجرى هذا الصحابي أو هذا التابعي وسأل ابن عباس عن هذا الأمر، فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ يعني كيف تظن هذا الظن هل تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما امتثل هذه الآية؟ والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. سوداء في بيضاء يعني شيء كتبه لنا، ما عندنا شيء نخفيه عن الناس. ولذلك بعض الفرق البدعية وخاصة الشيعة منهم وبعض الغلاة منهم يظنون أن هناك علم مكنوز عند أهل البيت لا يعلمه بقية الناس، فهنا يقسم ابن عباس ويقول والله ما عندنا سوداء في بيضاء. سوداء يعني نقطة من القلم، في بيضاء يعني في صحيفة، نحن كغيرنا من الناس. وهذا الحديث إسناده جيد. وفي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوآي قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ انظروا السؤال تكرر مرتين، مرة عند ابن عباس ومرة عند علي، مما يدل على أن بعض أهل الغلو قد أشاعوا هذه القضية عند بعض الناس: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. من الذي فلق الحبة وبرأ النسمة؟ الله. فهو يقسم بالله عز وجل أنه ما عندهم شيء إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، يعني فهم، يعني إن فهم يقذفه الله في قلوب من شاء من عباده، كما قذف في قلب ابن عباس صحة التأويل في كثير من المسائل، وكما قذف في قلب عمر كثير من المسائل. إلا فهما، يعني لكن فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، فهذه منة من الله وليست من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وما في هذه الصحيفة. وهذه الصحيفة هي مسائل شرعية كتبها وليست خاصة بعلي، لأنه هناك صحائف عند الصحابة الآخرين، فالصحابة كانوا يكتبون شيئا من هذه الأحكام. قال: وما في هذه الصحيفة. صحيفة معه. قال: فسألوه قالوا: وما في هذه الصحيفة؟ إذن هو ليس سر، ولذلك أعلنه وعلم الناس به. فقال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. يعني فيها ثلاث مسائل: مسألة تتعلق بالعاقلة، والعاقلة هي قرابة الرجل وما يلزمهم أن يدفعوه من دية الخطأ وما زاد على ثلث الدية، وفكاك الأسير يعني الأمر بفك الأسير من المسلمين عندما يؤسر عند الكفار، وحديث لا يقتل مسلم بكافر، يعني أن المسلم إذا قتل كافر فإنه لا يقتل به، للفرق بين المسلم والكافر. وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، يعني هذه وظيفته، وعلينا التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل. أعظم المحافل في يوم عرفة، يوم خطبة الوداع، فهذا أعظم محفل يجتمع فيه الصحابة، فإن الذين اجتمعوا فيه يزيدون على 120,000 اجتمعوا في حجة الوداع في صعيد عرفة، وهذا محفل عظيم جدا. فهو استنطقهم في ذلك المحفل، ولهذا قال: وقد كان هناك من أصحابي نحو من 40,000. طبعا في بعض الرواية بعض الروايات أنه 120,000 كما ذكره بعض كتاب التاريخ، وبعضهم قالوا إلى 40,000، لأن الناس ليس في كتاب يحصيهم في ذلك الوقت، لكنهم خلق كثير، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول اللهم هل بلغت، يعني اللهم اشهد. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس أي يوم من هذا؟ قالوا يوم حرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. وهذه الخطبة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، خطبة ثانية غير التي قالها في يوم عرفة. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا، ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت مرارا. قال ثم قال اللهم هل بلغت مرارا. قال يقول ابن عباس والله إنها لوصية إلى ربي عز وجل. ثم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والمراد بهذا الكفر العملي، فإن المسلم الذي يقتل مسلم فإن هذا من أعمال الكفر العملي والعياذ بالله. ولهذا قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد روى البخاري نحوه. وقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته. وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع، يعني لو أنه لم يبلغ الرسالة فيكون خائنا وحاشاه من ذلك، وهذا لم يحصل من رسولنا صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. وأما قوله والله يعصمك من الناس، هذا حفظ من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية كان يخشى القتل، وقد دبر له مكائد، وقد تآمر الكفار عليه عند هجرته ودفعوا مئات الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا ويريدون قتله. فلما نزلت هذه الآية عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد عصم من الناس، والله يعصمك من الناس. أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس، يعني إذا نام يجعل عليه حراسة، كما روى الإمام أحمد أن عائشة كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جانبه، قالت فقلت ما شأنك يا رسول الله، يعني في ذات ليلة ما جاءه النوم، فدل على أنه توجس شرا في تلك الليلة. قالت فقلت يا ما شأنك يا رسول الله، قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، يعني كان يتمنى أن يأتي رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم يحرسه تلك الليلة حتى يرتاح وينام. قالت فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، وهو لم يكلم أحد، لكن هذه الرغبة منه صلى الله عليه وسلم حققها الله وقذف في هذا الصحابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى حراسة الليلة، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قالت سمعت صوت السلاح، والسلاح، تسمع صوت السيف حديد، صوت المغفر، صوت تسمع قعقعة السلاح عند باب حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت ليحرسك يا رسول الله. الله أكبر. ما الذي أدراه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده في تلك الليلة سهر وأنه يحتاج إلى حراسة؟ قال: جئت ليحرسك يا رسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، يعني اطمأن قلبه ونام حتى أن له غطيط. وهذا حديث أخرجه في الصحيحين. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة التي يأوي إليها وقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. لما نزلت عليه الآية قال: انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. ورواه الترمذي وسعيد بن منصور وابن جرير والحاكم. قال الترمذي: حديث غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعلق عليه أحمد شاكر عليه رحمة الله وقال: إسناده صحيح. ومن عصمة الله عز وجل لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب، يعني سخر له عمه أبا طالب أنه يحميه، مع أنه لا يزال على شركه، إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية. لماذا قال لا شرعية؟ لأن ما هي محبة إيمانية، فإن الكافر لا يحب المسلم، لكن محبة طبيعية لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة طبيعية ومحبة شرعية. فأما المحبة الشرعية فهي المحبة لأجل الله، مثل حب المؤمنين وحب الصالحين وحب أحكام الدين. وأما المحبة الطبيعية فمثل محبة الرجل لزوجته وأولاده، فهذه محبة طبيعية، هذه محبة طبيعية ليس فيها تقرب إلى الله عز وجل. قال: ولو كان أسلم لاجترى عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. يعني إن من الحكمة التي أرادها الله، والله عز وجل لو أراد أن يسلم أبو طالب لا أسلم، ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن الحكمة في ذلك أنه مع أنه يحميه وهو على دينهم وهو معظم عندهم، فلذلك هابوه لأنه على دينهم وبينه وبينهم قدر مشترك، لكن لو أسلم لتجرأوا عليه كما تجرأوا على الكبار من الصحابة مثل حمزة وعمر بن الخطاب. لما أسلموا خلاص لأنهم صاروا في صف معادي لهم. قال: فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، يعني بعد موت أبي طالب آذوا الرسول ووضعوا سلى الجزور على ظهره والشوك وهددوه وخنقوا بعضهم. ثم قيض الله له الأنصار، الأنصار هم الأوس والخزرج في المدينة، هم الذين استخرجوه من مكة ونصروه وعاهدوه. فهذا الله عز وجل هيا له من ينصره بعد أن مات الناصر له وهو عمه أبو طالب. قال فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليهم منعوه من الأحمر والأسود، وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه، لما كاده اليهود بالسحر، فلما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم. وذكرنا في درس سابق أن اليهودي لبيد بن أعصم سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل رفع عنه هذا الكيد ودله على مكان السحر وأنه في بير، فأخرجه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حماه بالآيات المعوذات، فأنزل عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأنزل عليه سورة المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاه بخيبر أعلمه الله به، يعني ما استرسل في أكل السم وحماه منه. ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها. قال وقصة غورث ابن الحرث مشهورة في الصحيح. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة قال كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها، يعني من محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومن إيثارهم له إذا رأوا شجرة عظيمة ظليلة مهيئة طيبة تجنبوها لينزل تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل، يعني الصحابة انشغلوا عنه وكانوا يذهبون يمينا وشمالا عند الإبل والخيول وقضاء الحوائج، فجاء رجل يعني ليس من أهل الإسلام فأخذه فرصته، رأى الرسول نائم والسيف معلق، فجاء وأخذ السيف وسلقه من قمده، فقال يا محمد، انتبه الرسول عليه الصلاة والسلام واقف على رأسه والسيف في يده وتعرف على من يحمل السيف، فمتمكن، فقال من يمنعك يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك، يأمره فوضعه. وهذا حماية من الله، لأن ما أنه أخذ السيف فإنه عرضة لأن يقتل ولأنه غير مسلم، ومع الله وضع السيف. فأنزل الله عز وجل والله كان في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن جعدة هو ابن خالد بن الصم الجشعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وراء رجلا سمينا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤمي إلى بطنه بيده ويقول لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ترع، ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي، يعني أنه عفى عنه، وقال أنت لو أردت ذلك لم يسلطك الله علي، لأنه علم صلى الله عليه وسلم أنه معصوم. وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا يعني عقب الله عز وجل على آخر الآية بقوله والله لئلا يظن الرسول عليه وسلم أنه قصر في البلاغ، ولئلا يظن أنه ما لم يؤمن الناس فإن بلاغه فيه نقص، فبين له الله عز وجل أن هداية الناس جميعا هذا لا يمكن، فمن الناس من طبع على الكفر وهذا لا يهديه الله عز وجل، وهذا لا لتقصير في بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لحكمة من الله عز وجل أرادها لأهل الكفر. ثم قال الله عز وجل: كتابي لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآيات لا مع أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، مصطلح يطلق على وهذه الآية تبين على طريق مستقيم ما لم يقيموا التوراة والإنجيل الصحيحة وما لم يؤمنوا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أقام التوراة والإنجيل الصحيحة فإنه لا شك سوف يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لوجود البشارات في هذين الكتابين. لكن بعضهم زادهم ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن طغيانا وكفرا، لأن قلوبهم منتكسة لا تفهمون.